بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو البيان لتوضيح السالم عثمان، الجزء الأول. ففي يوم هذا الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة، سمعت صوتية لعثمان السالم هداه الله بعنوان
توضيح المراد لما لم يفهمه سلمان العماد،
والتي كانت بتاريخ
نحن في اليوم الثاني من ربيع الثاني لسنة 1445.
فلما سمعتها تعجبت منها، ثم أعدت سماعها فاشتد عجبي أيضا، حيث لم يأتي بشيء يذكر ولم يوضح شيئا لم أفهمه على وجهه الصحيح، وما زاد أن أكد ما قلت فيه، وقدم لي خدمة طيبة ولله الحمد. وسنعرض كلامه بإذن الله، ثم نعلق عليه بما ييسره الله. وقبل أن أشرع في المقصود أقف مع قول السالم
نحن في اليوم الثاني من ربيع الثاني لسنة 1445.
أقول: ألا يستحي السالم عثمان أن يكون توضيحه ورده في هذا التوقيت الذي كان ينبغي أن يكون له رد فيه على اليهود، وأن تنشر له كلمة في نصرة المستضعفين في فلسطين، ففي هذا اليوم نفسه مساء كانت المجزرة المروعة في غزة التي خلفت ما يقارب 1200 شهيدا فيما نحسبهم والله حسيبهم في مستشفى المعمداني. وقد نظرت صباح يوم هذا الأحد السابع من شهر ربيع الآخر 1445 في موقعه، ولأول مرة لأنظر هل نشرت له كلمة في اليهود أو في نصرة إخواننا في فلسطين في نفس توقيت رده عليه أو بعده، إلى يومنا هذا فلم أجد، وله بعض المواد الصوتية قبل ذلك، والله المستعان. ونظير هذا الموقف ما ذكره شيخنا يحيى حماه الله في التبيين والإنكار صفحة 35، قال: دماؤنا تراب وأرواحنا تزهق، وأنتم بعضكم يقول ودفوا، وفي أيام الحصار بعض الناس من جهتكم يحاضر في صنعاء عن حجاب المرأة، فقال بعض الحاضرين: أهل السنة سيموتون من الجوع والقتل، وهذا لم يذكر الموضوع حتى الذكر، ويحاضر عن حجاب المرأة تتحجب وإلا عساها لا تتحجب. والمراد بالرجل المحاضر المشار إليه هو السالمي هداه الله. فقوله:
أما بعد، فقد قرأت أريقات بعنوان وقفات مع السالمي لتقديمه على الغارات للرد على الهجون وأتباعه لشخص يسمى سلمان بن صالح العماد.
أقول أولا: هذا تقول علي ما لم أقله وأكتبه، فأين الدقة في التعبير؟ فما كان هذا هو عنوان أريقاتي، بل عنوانها وقفات مع السالمي مقدم كتاب الغارات، فكيف استساغ أن يقول قرأت غيقات بعنوان ثم يذكر عنوانا يخلط بين ما كتبه الكاتب وبين مراده هو؟ وقد كان الصواب أن يذكر العنوان كما هو إن شاء، أو لا يذكره بالكلية إن رأى ذلك، بل يدخل في المراد مباشرة، أو يقول قرأت غيقات فيها الرد علي، أو فيما سماها صاحبها بالوقفات مع مقدمتي لكتاب الغارات. ثانيا، نستفيد من كلامه ومن فيه نوافيه أنه قرأ الوريقات. في الوريقات المشار إليها وعددها 32 صفحة، في الرسالة المشار إليها ذكرت 10 وقفات مع مقدم كتاب الغارات، وهذه الوقفات قد قرأها السالمي كما أفاد، فما لم يتعرض له بنقد سواء أصاب في نقده أم أخطأ فهو بمنزلة الإقرار ولو بمضمونها العام، حيث وكان الأجدر به، سيما وقد عقد عنوانا باسم توضيح المراد لما لم يفهم سلمان العماد، فكنت منتظرا أن يوضح لي بعض الأمور التي ذكرتها عنه، وهي من الأهمية بمكان، كما سنشير إليه فيما يلي إن شاء الله تعالى. قوله:
ولي على وقفاته وقفات بعنوان توضيح المراد لما لم يفهمه سلمان العماد.
أقول: وقفاتي 10 وقفات، وقفات السالمي 5 وقفات، وفيما يلي تقرير مجمل للوقفات التي وضحها السالمي فيما زعم، والوقفات التي لم يتعرض لتوضيحها. الوقفات التي علق عليها هي الوقفة الأولى وهي المتعلقة بالثنايا على سعيد بن الخولاني، والوقفة الثانية المتعلقة بعنوان الكتاب، والوقفة الرابعة التي فيها تعميمه بأن علماء السنة ردوا على الحجوري، والوقفة السادسة التي فيها نصيحة السالم لشيخ يحيى بالتوبة إلى الله، والوقفة السابعة فيما يتعلق برجوع من رجع إلى أصحاب الإمام. أما الوقفات التي لم يعلق عليها فهي الوقفة الثالثة المتعلقة بما ادعاه أن صاحب الغارات قد جمع كثيرا من مخالفات وذكر الحقائق في الواقع ورد على كلامه هذا. والوقفة الخامسة المتعلقة بشهادة السالم للخولاني بملازمة الصدق والعدل ورصح الأمة، وقد أبنت أن هذه شهادة زور ناتجة عن ظلم وجور. الوقفة الثامنة التي فيها الرد على نصحه لنا بقراءة كتاب الخولاني للاستفادة لا للرد، وكذلك الوقفة التاسعة التي فيها الرد على كلامه بأن من ترك كبار علماء السنة سقطت دعوته، مشيرا إلى دعوات سبقت دعوة شيخنا يحيى، معرضا بأن دعوة شيخنا يحيى سقطت وقد رددت عليه. والوقفة العاشرة المتعلقة بقوله وليست المسألة مغالبة وإنما هو إظهار للحق ورد عليه. وهناك أمور مهمة وبعضها عناوين رئيسية في بداية الرسالة لم يتعرض لها بتعليق، وهي كونه كان من أصحاب براءة الذمة، وبعد إظهار التوبة لا تزال له مجالسة لهم ويسلم عليهم. تقاربه مع الحزبيين أصحاب حزب الرشاد في قصة ذكرناها في الرسالة. ومن العناوين التي ذكرناها عنه قولنا بيانه لفتنة أبي الحسن، ومما ذكرته أنني لم أقف له على بيان لفتنة أبي الحسن رغم خوضه الشديد فيها كما هو معلوم، وكان مما قلته في ذلك الموضع فعلى من وجد بيانا للسالم فليفدنا به، وإلا فهذا موضع استفهام على السالم هداه الله. فكل هذه الأمور لم يتعرض لتوضيحها السالمي لأني فهمتها بحمد الله على وجه الصحيح حتى عند السالمي. وقوله
الوقفة الأولى قوله بأني مدحت الشيخ سعيدا الخولاني بما لم يستحقه، فأقول الحمد لله أنا تكلمت بما أعرف عنه وقرأت في كتبه، أما أنت فأنت تحتقر كبار أهل العلم فضلا عمن دونهم من المشايخ أو طلاب العلم الذين لم يلتحقوا بجماعتكم.
أقول أنا ما قلت هذا الكلام، فكيف يقولني ما لم أقل؟ نعم هو معنى كلامي. فكان الأليق بالسالم أن يقول قال كلاما معناه أني مدحت سعيدا الخولاني بما لم يستحقه، فهذا نص كلامي في الوقفات. فقول السالم إن سعيدا الخولاني من أبرز طلاب الوادع هذا غير صحيح، فلو كان من أبرز طلابه لذكره في الترجمة التي كتبها بيده رحمه الله، فلا وجود له البتة فيها، وقد قرأتها كاملة ثم تصفحت كتاب الطبقات لشيخنا يحيى حماه الله فوجدته ذكره فيها. فكلامي واضح، فلماذا ما يوضح السالم أن سعيدا الخولاني هو من أبرز طلاب الوادع ويرد على ما استشكلته في هذا الموضع، ويكون توضيحه مما يدخل في قوله توضيح المراد لما لم يفهمه سلمان العمري، ولكنه عدل عن هذا الكلام واكتفى بمجرد التهويل والدفع بغير حجة. ثم قوله فأقول الحمد لله أنا تكلمت بما أعرف عنه وقرأت في كتبه، فما هي الكتب التي عرفته بها غير ما يكتبه على أهل السنة وما شهر عندكم إلا بذلك؟ وانتقادي لك كان واضحا حيث قلت لك في كلامك مبالغة، ولم أقل أنك ما تعرفه، بلى تعرفه، ولكن ليس كما تقول من أبرز طلاب الوادع رحمه الله. وأما قوله أما أنت فأنت تحتقر كبار أهل العلم فضلا عمن دونهم من المشايخ أو طلاب العلم الذين لم يلتحقوا بجماعتكم، فأقول ستكتب شهادتهم ويسألون، أعد لهذه الكلية جوابا بين يدي الله تعالى. فهذا الإطلاق والتهويل تقول عني أما أنت فأنت تحتقر كبار أهل العلم، أولا فيه عموم للزمان والمكان، فيشمل كبار علماء الأمة في كل عصر ومصر، وإن كان هذا غير مراد لك ولكنه يدخل تحت عمومك. ثانيا إن كنت تفصل في عصرنا ومن الأحياء فيه أيضا عموم، فهل سميت لنا هؤلاء الكبار الذين أحتقرهم؟ فقد كان يكفيك في الرد علي، فقد كان يكفيك في الرد علي هذه الفقرة، كنت ستثبتها وتدلل عليها وتكون وحدها دليل على ضلال من اتصف بها وانحرافه، والله المستعان. نسأل الله العافية. هكذا يا عثمان أحتقر كبار أهل العلم، ويلك. لكن أخي الكريم لا تستغرب، فالسالمي يقصد بكبار العلماء هو وأمثاله من مشايخ الإبانة، هؤلاء هم كبار العلماء، هكذا في إطلاق السالمي. ورغم ذلك كله فما احتقرت أحدا منهم، بل أنا في بعض ردودي أتخاطب معهم بلفظ الشيخ فلان ونحو ذلك، مع أني حتى لو خاطبتهم باسمهم أو لقبهم المجرد في مقام الرد ما كان ذلك تحقيرا، وإنما هو الرد في غاية الرفق والحكمة، ولله الحمد والمنة. وقوله
الوقفة الثانية، قلت بأن كتابه الغارات السريعة في مخالفة الفرقة الحجورية لمنهج السلف وظواهر الأدلة الشرعية، هذا عنوان الرسالة، فقلت في قوله مخالفة ظواهر الأدلة الشرعية أنك ذكرت بيان ما في العنوان من فحوى التكفير، والعياذ بالله، والسالمي لم ينبه على ذلك بل يعني ارتضاه، فأقول وبالله التوفيق ليس في هذا دليل ولا إشارة إلى التكفير بحال.
وأنا أقول وبالله التوفيق إن عثمان السالمي هداه الله، هو من أثبت لنا سوء فهمه، وذلك بأمور. أولا قوله ليس في هذا دليل ولا إشارة إلى التكفير بحال، وهذا خطأ ظاهر، فإن مخالفة ظواهر نصوص الشريعة بهذا الإطلاق بدون تقييد لا شك في كفر صاحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو في صدد ذكر الياسر، يقال له الياسر الذي وضعه جنكيز خان، وهو تشريع مزيد من اليهودية والنصرانية وبعض الأحكام الإسلامية، جمعها ورتبها من تلقاء نفسه على أنها دستور وقانون للمسلمين، وذلك عند قوله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون،
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 39، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. فإن كنت تعتقد يا عثمان أن مخالفة ظواهر نصوص الشريعة بهذا الإطلاق دون تقييد ليس فيه فحوى تكفير، فأنت بحاجة إلى توبة إلى الله تعالى. ولكني أقول حقيقة هو لا يعتقد ذلك، وأنا انتقادي هو الإطلاق وهو الذي فيه فحوى التكفير كما سبق. وقوله
ومخالفة بعض منهج السلف أو بعض ظواهر الأدلة الشرعية، ليس المعنى أنكم خالفتم جميع الأدلة الشرعية أو ظواهر الأدلة الشرعية، وإنما يعني أنكم خالفتم بعض ظواهر الأدلة.
أقول الآن قيدت وعلمت أنه لا بد من تقييد، وأنه لا يمكن أن يكون المعنى أننا خالفنا جميع نصوص الشريعة، لأنك تعرف معنى ذلك وأنه يعني التكفير، فأنت هنا تحمل العموم الواردة في العنوان على التقييد لعلمك أنه لا يستقيم الإطلاق وأنه لا بد من التقييد. ومما يدل على تخلفك هذا التخريج أنك قلت
كما يطلق الكل ويراد به البعض، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم واحد أو قليل من الناس، ما هم الناس كلهم؟ وهذا معلوم.
أقول هذا من تجاهل الأساليب العربية، ولا أظن أن السالمية يجهل ذلك، ولكنه التكلف في تخريج الخطأ، وإلا كان بإمكانه أن يقول جزاك الله خيرا على التنبيه، فعلا هذا الإطلاق غير صحيح ويحتمل معنى فاسدا نحن لا نعتقده، سيما والعبارة لم ترد في سياق كلام ممكن تفهم بما قبلها وبعدها، ولكن جعل هذا الإطلاق الخاطئ عنوانا للكتاب، فما ذكره السالمي من إطلاق الكل ويراد به الجزء
ثم أورد الآية، فنعم هو أسلوب عربي، ولكن متى يؤتى بمثل هذا الأسلوب؟ يؤتى به في حالة تعذر حمل الكلام على الكلية أو بعده، وأما مع إمكان حمله على الكلية فلا بد من تقييد المطلق عند عدم إرادة الإطلاق، ولا يبقى الكلام مطلقا إلا عند إرادة معناه مطلق. ولذا يقول أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله في الشافعي في شرح مسند الشافعي جلد الأول صفحة 617: وقد يطلق الكل ويراد به البعض، ويطلق البعض ويراد به الكل لفهم الخطاب، لفهم الخطاب. وأيضا هذه المسألة يذكرها البلاغيون في باب المجاز المرسل، وتعريفه عندهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة، والعلاقات هذه كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 24 علاقة، منها وهو شاهدنا الكلية، وهو إطلاق الكل ويراد به الجزء، مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم، إنما يجعلون الأنامل وغيرها. ونحن وإن لم نقل بالمجاز لكن نقول بأنه حقيقة في موضعه بدليل السياق، ونأخذ كل قيود المجاز ونجعلها حقيقة في بابها. وفي منظومة بلغة البلاغة قلت: وكل ما فيه المجاز أثبت حقيقة في بابه سنثبت. إذن فلا ينكر هذا الأسلوب العربي، ولكن يستعمل في حالة يفهم ذلك المخاطب ولا يتبادر إلى ذهنه العموم، إما لتعذره أو لبعده عن السياق. وأما إذا أطلقنا هذا الاستعمال فسيترتب عليه معان فاسدة جدا، ونحن انتقدنا هذا العموم لأنه وضع عنوانا.
يتبع إن شاء الله تعالى الجزء الثاني.